13 اب 2024 صباح الخير، تحيه لكل عم بيتابعوا اذاعه لبنان الحر عبر الاثير وعبر الفيسبوك راديو في لبنان داش ار ال ال. حلقه جديده من برنامج قصه وطن. بقول لك صباح الخير دكتور الي الياس.
صباح النور.
هذا الأسبوع هيك أسبوع مقدس عنا بعد يومين عيد السيدة. صحيح. بس حبينا نحن نرجع نحكي عن ذكرى قطعت الأسبوع الماضي، لأنه الأسبوع الماضي كمان كان ما فينا نغيب عن حدث الدويهي والتطبيب فعلا. صحيح. بس كمان حدث 7 آب كان ما فينا نغيب عنه، يعني ضروري نحكي فيه ونطلب هيك بشفاعة أمنا مريم أنه هالبلد يتغير وضعه ويزبط أكتر، هالمسؤولين يمكن يوعوا أكتر، خصوصي أنه في عنا تاريخ حافل لازم نتعلم منه. بدي لي شك بسؤال، أكيد في عندك ظروف بدك تخبرنا عنها، ليش وصلنا لسبعة آب ونرجع نحكي عن نتائج 7 آب. بس فيني أقول أنه لو نجح مع النظام بوقت 7 آب كنا وفرنا حالنا بعض الاغتيالات، مثلا مثل اغتيال رمزي عيراني مثلا.
سؤالك قلتك كتير مهم. هلأ نحن ما فينا نقول أنه ما نجح 7 آب مع النظام، وعملية هي عملياً عملية قمع واعتقال بشكل تعسفي لمجموعة كبيرة من الشباب والمناضلين من كل المجموعات اللي كان بوقتها بتحكي بالمنطقة السيادة اللي نحن اليوم عم نحكي فيه.
نعم.
واللي كانت فعلا شايفة انه لبنان تحت احتلال سوري مستفيد من مجموعة سياسية عم بتعمل له هذا الغطاء، كان ببيانات وزارية، كان حتى بترتيبات معينة سياسية داخلية، حتى بانتخابات، حتى بنواب. وبالتالي لا، فينا نقول انه النظام الامني السوري اللبناني بوقتها نجح بكمع الشباب واعتقل لانه استعمل القوة. عظيم.
انا كان قصدي مش بالتقنيا، بالمخطط اللي كان بدهم يشتغلوا عليه.
تماما.
تماما. يمكن حتى بس وضح السؤال.
فأزن. نعم. فأزن على هالمستوى أكيد هو نجح، لأنه بالنهاية عم تحكي أنت بين الناس عم بيطالبوا بشكل كتير سلمي وحضاري بحرية وسيادة واستقلال بوجه آلة قمع حديدية من أسوأ آلات القمع. يعني هلأ هون الناس هتستغرب أنه هل في آلات قمع منيحة ومش منيحة، كلهم سيئين.
سيء والأسوأ
كلهم سيئين بس بدرجات مختلفة، ولكن حيدا النظام مع كل اللي هن كانوا ظلموا بلبنان من أسوأ أدوات القمع، لأنه الطريقة الوحشية اللي كانوا يتصرفوا فيها وطريقة اللامبالاة بأي نوع شيء إنساني عند أي حدا كانت بأوجها. وذكرت الشهيد رمز عيراني لأنه الطريقة اللي تم إذا بدك اختياله شو ما كان يكون السبب، لإصارة سائل، إذا بدك بس الخوف عند المناضلين، الطريقة جدا جدا بشعة. هلأ المحل اللي ما نجح فيه هو يعني إيقاف هالموجة من الشباب الطلاب اللي كانوا مقتنعين أنه إن شاء الله بهالإمكانيات الضئيلة اللي كانت متوفرة بوقتها. وهلأ بحب خبر شوي عن هالإمكانيات الضئيلة المتوفرة حيروحوا فيها للآخر تيقدروا فعلا يوصلوا للمطلب اللي هن شايفينه حقاوي، واللي هو مطلب تحرير لبنان من النظام السوري ومن الاحتلال السوري.
نعم.
يمكن اغتيال رفيقنا رمزي عيراني، يعني أكيد عم نحكي بكل وجدانية إذا بدك، مثل كأنه كان قدر، لأنه رمزي كان شاب ناشط جدا مناضل على أعلى المستويات،
كان مؤثر بالشباب
أكيد. وبالتالي أي مناضل على هالمستوى بهديك المرحلة
نعم
بيكون أخذ بعين الاعتبار المخاطر الأمنية ومخاطر الاعتقال والقتل، حتى كمان في سبيل القناعة وفي سبيل هذه السيادة وكيف إذا كانت يعني تحرير لبنان من الاحتلال السوري. هلأ إذا بدنا نعتبر أنه فقط 7 آب هي كانت نقطة تحول أو أدت لتغيير ما في مسار الأمور السياسية اللي كانت متحكمة بلبنان ومتربصة بلبنان، بنكون كمان عم نعمل قراءة شوي ناقصة لهديك المرحلة، ما هيك؟
نعم.
في مجموعة تراكمات صارت
كان تكمل الصورة شو هني
التراكمات. تماماً. فأقرب حدث ممكن نعتبره هو له علاقة بشكل مباشر بالاعتقالات اللي صارت بسبعة آب هو مصالحة الجبل اللي كانت صارت بس بأربعة أيام أو ثلاثة أيام قبل هالاعتقالات. يعني هون لما نحكي عن هيدي المصالحة، يعني أول شيء لازم نعطي أهمية للتعبير المستعملة، يعني مصالحة الجبل
يعني مصالحة تاريخية كمان.
تماماً.
نعم.
ولما نعطي هيدا البعد التاريخي لأنه فعلاً يعني عم نصيب شغلتين كتير مهمين، وإذا بدك مبدأين بالتفكير في لبنان وفي هوية لبنان وهيدا الكيان اللبناني التاريخي، صح؟ أول شغلة عم نصيبها هي أنه في جماعتين تاريخيتين هن إذا بدي كانوا أساس تركيب هذا الكيان اللبناني، كل واحد منهم بطريقة معينة وبظروف تاريخية معينة.
نعم.
وحتى تواجدهم في هالمنطقة الجغرافية كان تواجد فيه انفصال جغرافي إلى حد ما. يعني بوقتها كان عم نحكي هون بالقرن الرابع عشر، الخامس عشر، السادس عشر، عم نحكي عن مجموعتين الدرزية والمارونية، كل واحدة منهم منتشرة في هذا الجبل اللبناني، بس واحدة بالشمال واحدة بالجنوب. يعني حتى كان في انفصال بيناتهم على مستوى الجغرافي، واثنين كان في انفصال على مستوى السياسي كمان. يعني عم نحكي عن خلينا نقول بالقرن الخامس عشر، عم نحكي عن امبراطورية جديدة أو مملكة اسمها المماليك. طريقة التعاطي المماليك مع المجموعتين كان جدا مختلف لدرجة متناقض.
لكن وين رجعنا؟ جد ضروري الواحد يشوف المشهد الكامل،
لأنه هون عم نعطي أهمية التعبير التاريخي، ما هيك؟
نعم.
فالدروز بشكل عام كانوا إذا بدك متعاونين مع السلطة المملوكية، بينما رح نشهد عند الموارنة ثلاث حملات تأديب على الجبل وإحراق السروان، لأنه اعتبرون هودي هن عاصيين على هذا الحكم. وهون ملفت نقول أنه واحدة من الأسباب إذا بدي كان نعطيها حلقة خاصة، أنه يعني المماليك شافوا أنه إذا ما نفضوا أو إذا بدك ما أحكموا سيطرتهم على منطقة جبل لبنان الشمالي، رح يكون وجودهم بسوريا كلها بخطر، لأنه كان في دايما عمليات أمنية عم تصير علينا وعلى عسكرهم من هذه البقعة الجغرافية اللي اسمها جبل لبنان الشمالي. طيب هالمجموعتين تاريخيتين مع بداية السلطة العثمانية ويعني إحكام قبضتها على المنطقة، شافوا أنه في مصلحة مشتركة بيناتهم، هي الحد الأدنى يحافظوا على نوع من علاقة غير متوترة مع هذه السلطنة، ويقدروا يخلقوا نوع من اتفاق ضمني أنه في تعاون بالحد الأدنى للحفاظ على هذا الاستقرار. هلا هالحفاظ على الاستقرار رح يخلق أو يعطي فرصة لنمو ثقافي وسياسي وتاريخي واللي بدك عند الجماعة المارونية اللي رح تخلق مشروع سياسي بعدين، ورح تخلق نوع من استقرار وتمتين واستيعاب لهذه الجماعة بمنطقة جبل لبنان اللي هي الجماعة الدرزية. وهالتعاون رح يصير لمصلحة هذا الجبل، يشوفوا كيف يأمنون له يعني هالحماية الذاتية والحكم الذاتي. ورح نشوف عدة محطات، بلشنا مع المعنيين مع فخر الدين، وصلنا لأقصى درجات التوسع، بعدين مع الشهابيين شفنا الإمارة تحولت لشبه كيان سياسي بيشبهها بوقت الأنظمة السياسية الموجودة بأوروبا. هالعلاقة المتينة هيدي والمبنية على مصلحة مشتركة اللي هي الوجود، طبعاً اللي هي الوجود البقاء، رح يسموها المؤرخين بعدين يعني بس مع بداية لبنان الكبير رح يسموها هيدي العلاقة مثل كأنه علاقة مثل كأنه هي علاقة الهيكل، رح نقول العمود الفقري تبع لبنان الكيان. يعني إذا هالجبل منه بخير لبنان كله مش بخير. وهيدا
وفعلا هيك
تماما، وانا عم تشوف الامور السياسيه اللي عم تصير
بوقت الحالي،
يعني بس يصير في هيك اشارات لقاء وتلاقي بين اذا بدك زعماء هالمجموعتين، بتشوفي في ارتياح على مستوى كل البلد.
مزبوط.
فهون انتبه بغض النظر عن الديموغرافيا، انه المساله في لبنان ليست ديموغرافية ابدا، ومخطئ من يظن انه بالديموغرافيا بيقدر يعمل تغيير بال
عشان هيك بيعملوا بعض الاخطاء بموضوع الخوف على الوجود، لانه مش الديموغرافيا
ما هي تماما الأساس. يعني هيدا الشيء بفتكر لازم يكونوا تعلموا منه يعني اقل شيء. فبموضوع مصالحه الجبل، للاسف انه الحرب اللبنانيه ومواقف يعني اللي كانت متباعدة جدا في النظر إلى الفلسطينيين والثورة الفلسطينية وإلى أي حد يمكن لبنان أن يدفع ثمن هذه الثورة وقديش ممكن يعطيها، شفنا تباعد بين زعيم المختارة كمال جنبلاط وطبعا الجبهة اللبنانية اللي كان هو ترأس الجبهة المضادة للجبهة الوطنية. وهالتباعد من بعد اغتياله رح يكون مبرر لأنه يدخل النظام السوري باللعبة السياسية الداخلية مع كل اللفيف اللي بلف حواليه، أنه يكسر هذا الجبل بأول يعني رح أقول تهجير صار بالجبل بال 77 لما في كرة كتير خاصة على حدود المنطقتين، صار في مثل علي وغيرها، صار في نوع من تهجير لهؤلاء الناس وقتل فقط لأنه هن كانوا ينتموا إلى طائفة معينة، عم نحكي هون المسيحيين، وحتى في أشخاص من الحزب الاشتراكي كانوا مسيحيين وتم قتلهم. يعني كانت عملية ذبح على الهوية.
مزبوط. كانت بلشت عملية الأحباط المسيحي من هذيك الأيام.
تماما. يعني أنه ما بدي يعني كانت كل الحرب اللي عم يشهدوها كانت ببيروت وضواحية، طب كيف انتقلت إلى الجبل؟ هذا الشيء رح يتراكم بشكل كتير كبير مع رغم كل محاولات الترميم اللي جرب يعملها بشير جميل لما إذا بدك رجع دخل إلى مع القوات اللبنانية إلى الجبل وتصالح مع أو إذا بدك مد يده لبيت إرسلان لهن الزعماء الآخرين للجبل وكان في اتفاق على مشروع رئاسة الجمهورية والخريطة المستقبلية أو إذا بدك النظام السياسي المستقبلي للبنان. للأسف هالورقة اللي هي رح نسميها نحن ضعيفة جدا رح يستعملها الإسرائيلي والسوري بنفس الوقت لما الإسرائيلي ما وصل للي هو كان حاطه هدف له أو استراتيجية أنه يعمل نوع من اتفاق مع الدولة اللبنانية بعد 17 أيار وبالتالي رح يصير في تهديد بشكل مباشر لأحد قادة الجبهة اللبنانية بيقول له أنه إذا الموضوع ما بيصير رسمي نحن حنقسم جبل لبنان أو ظهر لبنان إلى قسمين. وهون بنفهم كيف تطورت الأمور لو وصلنا لحرب الجبل الثانية بـ 83 أنه الأمور ما كانت فقط محلية كان في لعبة كمان دولية لقسم هذا الجبل ورح نشوف أنه بعد هذه القسمة لبنان محا يعني لبنان الكيان الهوية الأساس ما رح يكون بقى عنده كلمة رح تضل المنطقة الشرقية عم تحاول ترمم حالة وتاخد مواقف الأساسية الوطنية السيادية ما رح تلاقي حدا من تاني مالي رح يلاقيه على نص الطريق
حتى اليوم
هلا بنحكي في المرحله
نوعا ما خليني اقول
فيك تقولي انه اليوم في كمان ضياع على هذا المساله للاسف
يعني في ناس بعد عم بتجرب ترسخ الهويه الوطنيه وفي ناس قبالها ما بدها تتجاوب وتحكيك عن المحور
ايه كمان يعني هلا هون كمان اعتبارات هلا هيدي بدها قراءه فعلا دقيقه اذا بدك نعمل هلا قراءه فيها
ايه الحلو انه عم بتوصلنا ليش وصلنا لهيدي الحاله ليش لانه مش بس قصه 7 آب دكتور إلياس المشهد الأسوأ كان ب9 آب لما الشباب عم ينتفضوا عم يعترضوا على التوقيفات العشوائيه كمان صار في اعتقال وقمع ورناجر وكعوبه بوريد يعني
صحيح.
كملت القصه
لا كملت لانه هي ما بلشت ب7 آب وما بلشت من بعد مصالحه الجبل يعني إذا بدك لأنه الموضوع بالنسبة لأنه أي تقارب بين هول الجماعتين أوكي الجماعتين على مستوى السياسي معناتها صار في خطر حقيقي ولأنه الخطر هو عمليا استعادة النبض السيادي والاستقلال لهذا البلد لأنه يعني قد ما نبرم وروح ونجي هالمكونين الأساسيين إذا هني ما رفعوا هذه الشعارات ما بيلحقوا المكونات الأخرى لأنه في امتدادات مختلفة وحسابات مختلفة كمان عن هالجماعتين
مش لأنه كمان بوقتها دكتور إلي بتصلح لي معلوماتي أي تقارب بين مكونين خارج عن الغطاء السوري كان ممنوع كمان أكيد. غير أنه هو المكونين أساسيين وعندهم تاريخيتهم
صحيح يعني هل تباعد صار على مستوى الدم صار تباعد دموي ما هيك فتح الطريق لأنه يصير فيه تشدد أكتر بالخطاب والتموضع الطائفي السياسي ما هيك ما عم بيجي أقول أنه الطائفية والتعددية شغلة غلط بس عم بيجي أقول أنه بالأحداث اللي صارت استعمال الخطاب الطائفي كأداة لتباعد الجماعتين وكل المجموعات عن بعضها كان من مصلحة النظام السوري اللي جرب يدخل إلى لبنان ويستحكم قبضته باللعبة اللبنانية عبر يحق للعالم أنه هو القوة الضامنة واللي بتقدر ترجع توحد اللبنانيين وبالتالي هو مش مصلحته أبدا يصير في هذا التقارب ما هيك؟ رح نشوف أنه جرب يعمل شغلة يعني جرب يخلق نوع من تقارب مسيحي درزي حتى شيعي بالاتفاق الثلاثي وجرب يقول أنه
هلأ بما أنه
تماما وجرب يقول أنه نحن هون هلأ صار في توافق بين طوائف ثلاثة على علاقة جيدة مع النظام السوري وما إلى هنالك شفنا أنه كان في عملية جراحية سريعة صارت من قبل المجموعة المسيحية بالانتفاضة 15 كانون وبالتالي وهنا عم نحكي أكيد عن حبيقة اللي جرب يعمل هذا الاتفاق وتم طرده من قيادة القوات اللبنانية فهذا الشيء خسره ما قدر حقق هذه الأمنية رح ينطر تقريبا 5 سنين لرجع عيد الكرة بنظام يمكن أو بظروف دولية صبت فجأة لمصلحته هو حرب الكويت لما العراق اجتاح الكويت كل التخطيط اللي كان عم ينعمل وكل المواجهة اللي كانت عم بتصير بوجهه سقطت يعني سقطت هالمواجهة لسببين أول شيء حالة ميشيل عون رئيس الحكومة هديك الوقت وضربه لكل الستاتيكو اللي كان موجود بالمنطقة الشرقية واثنين رضا أمريكاني دولي على أنه السوري فيكون هو بوابة للحل في لبنان يعني تخيلي أنت الواحد من أسباب الحرب اعتبر أنه هو من أسباب إنهاء الحرب يعني شخص شريك في في الحرب هو ما ممكن يكون هو يعني ضمانة أو قوة ضامنة لدخول إلى السلم.
أيوة خصوصا إنه ما صار في تنقيط ذاكرة، ما صار في توزيع مسؤوليات، ما صار شيء.
ليكون مش من مصلحته طبيعي هذا الشيء.
يعني كيف بدك تتسلم الحل وأنت أصلاً ما توزعت المسؤوليات؟
صحيح. أنا بتسمع كتير من المحللين السياسيين لما يقول إنه لبنان لم يشهد مصالحة وطنية حقيقية. عن أي مصالحة عم تحكي أنت لما اللي هو ضامن هذه المصالحة هو شريك في الحرب؟ يعني أنت اليوم إذا بتقول لنا أنهينا الأعمال الحربية بعد اتفاق الطائف مش هيك، ودخلنا بالتسعين في عملية إعادة الأعمار والسلم الأهلي، منو اللي هو واسع على هذا الشيء؟ واحد شريك بالقتل ما هيك، واللي بعده لحد هاللحظة ما عم بيسلم أو ما عم بيقول كم معتقل لبناني موجود في سجونه. ما بعرف إذا بعده مسؤول عن هذه السجون هو، إذا عنده هذه القدرة. وهلا كمان يعني بحادثة رفيقنا باسكال سليمان تبين انه
مش عم يقبل يسلم
عن عملية القتل موجودة عند النظام السوري، ما عم يقبل يسلمهم. يعني ما معقول شو هالمنطق السلبي والمنطق الرجعي في التعاطي بالملفات. فتخيلي هو نفس العقل المدبر اللي عم نشهده اليوم والناس عم توعى على انه بيقدر يقتل 200 ألف سوري من مواطنيه بدون ما يرفله جفن لمشروع هو بيشوف حاله انه هو بيقدر يحقق مشروع الخاص. شو بالحال اذا بده يحكي عن عم بيحتل دولة مختلفة اسمها لبنان وعم بيعتبرها ساحة لإله، ما هيك
على كل المستويات،
ونقل معركته من الداخل السوري ما قال على الداخل اللبناني. هون لكن من الظروف صعبة لبنان السيادة عم بيواجهها. يعني عم تحكي أول شيء عن اعتقال قائد دولة لبنانية، طبعا عن نفي زعيم حركة طويلة عريضة كانت تآمن بوقتها بتحرير لبنان بالسيادة والاستقلال. عم نحكي عن مشروع لا يشبه المجموعتين، منو شراكي فيه بالمعنى الفعلي، أسقط عليهم من قبل اتفاق سعودي أمريكي سوري لأسباب حرب العراق. عم نحكي كمان عن هجرة طويلة عريضة للمكون المسيحي بهذاك الوقت، وعم نحكي عن تطبيق اتفاق كان مفروض يكون مدخل نهاية الحرب. عم نحكي فيه عن تطبيق فقط البنود اللي هي ترعى مصالح هذا النظام وكيف بيقدر يتحكم بمفاصل هيدي الدولة. طب بهالمشهدية كلها سوا رح يضل عندك مرجع واحد رح يكون عنده حصانة دولية وحصانة تاريخية، رح يرجع يلعب نفس الدور التاريخي، هو الصرح البطريركي مع البطركسفير. هون لما تقرأ هيك السياسة بهديك المرحلة بتشوفه انه فعلا كان ضرب جنون، انه
جرأة
مجموعة مطرين وبطرك لا عندهم سلاح ولا عندهم اذا بدك علاقات دولية على المستوى الاقتصادي والمالي والعسكر وما الى هنالك، بقيوا هن مرجع الوحيد والرمز الصمود بوجه هذا الاحتلال بوقت كان بيقدر يعني نظام الامن السوري اللبناني بكل ادواته اللبنانية شكل خطر ويضيق عليهم.
يمكن بيغتال، كان بيقدر يغتال كمان
تماما. وعم تحكي عن مطرين يعني بالحد الادنى، يعني هن بيعتبروا حالهم هن بالحديث الشخصي معهم بظروف سابقة بيعتبروا حالهم عم بيتعدوا على السياسة، لأنه هن مش شغلتهم يتعطوا السياسة، هن شغلتهم يديروا هذه الجماعة ما هيك. وصار في مجتمع من هذه الجماعة سياسي هو بيعرف يدير وعم بيستشرف سياسته من خلال المبادئ العامة اللي أخذها من التربية الكنسية. شافوا حالهم أنه حملوا مشعل طويل عريض كتير بعيد، وشافوا حالهم عم بيجوا عيدوا نفس الكرة يعني بنفس الظروف اللي حملوها البطارك السابقين ما قبل لبنان الكبير، لأن لبنان الكبير اعتبروا حالهم الموارنة أنه حقوا إنجاز تاريخي إنساني وتخلوا عن القيادة في هذا المشروع وتركوها لكل اللي هن مؤمنين بهذا المشروع أنه يديروا حالهم. رجعوا حملوا هذا المشعل، حملوا هذا المشعل بوقت لا الناس معهم لأنه فلت للتربيعة ولا القيادات اللي هي فعلا بتمثل هذا الشعب موجودة، لأنه مثل ما حكينا في المعتقل وفي النفي. وشفنا أنه كل 4 سنين عم بيصير في انتخابات نيابية، اللي عم بيفوزوا بالانتخابات هن تماما مستلزمين لهذا النظام، يعني ما عندهم ابدا اي شيء باستثناء شغله واحده، حركه الطلاب اللي كانت تستفيد من اذا بدك من الغطاء خليني اقول الدبلوماسي اللي كان مأمن لبعض الجامعات الخاصه كونها بتتبع لمؤسسات غير لبنانيه
يعلوا صوتهم،
يقدروا يعلوا صوتهم داخل حرم الجامعه وينطروا القوى الامنيه اللي مبعوثه من قبل هذا النظام انه يتبسط لهم حرم الجامعة بيتعدوا عليهم بالأطون. فكان كل الحركات تصير بقلب الجامعة، يعني انحصرت كل عملية المواجهة والنضال بوجه النظام السوري وجامعة لبنان بقلب حرم الجامعات. هنا عم نحكي عن جامعتين بشكل خاص، او اذا بدك جامعة اساسية هي جامعة القديس يوسف اللي اجي بوقتها، وخاصة حرم جامع هو إفلان لانه ببيروت وعنده رمزيته الخاصة. وبهمني هون ضوي على نقطة انه ليش إفلان كان ياخد هذا الصيت لأنه حرم الجامعة بإفلان مع بداية يعني قبل بداية الأحداث الدموية في لبنان ب 68 صار في مظاهرة للفدائيين الفلسطينيين. كانت أول مظاهرة بتعمل هيك يعني صدمة مخيفة للتيار اللبناني واللي كان يعتبر أنه لبنان هيدا بلد لازم يتحافظ عليه وما لازم يتفرد بسيادته هالقدي. في مظاهرة بتبلش من بيروت الغربية بهداك الوقت لوسط التجاري، بتكون مظاهرة كتير كبيرة فيها مسلحين فلسطينيين بشكل مخيف، وفيها طبعا كل المجموعات اللي بتلف هذا اللفيف. فإفلان بعد يومين بنظم الطلاب مظاهرة حاشدي أكبر وبيحاصروا المجلس الوزراء وبيطالبوا رئيس الوزراء بوقتها أنه يتراجع عن خطابه اللي دعم فيه القضية الفلسطينية لأقصى الحدود حتى على حساب الدولة اللبنانية.
شانك أخذت رمزية.
أخذت هذه الرمزية وأخذت أنه الحركة الطلابية كانت بوقتها بذروتها بهذا الحرم الجامعي. وإذا بدي كمان لدق التفاصيل، أغلبية القاضي في العسكر المسيحي اللي حمل البارود يتدافع عنه كانوا كلهم خريجين هذا المعهد أغلبيتهم.
نعم.
يعني شوفي هل إذا بدك هالرمزية لهالكامبوس هيدا. وبالتالي رح نشوف أنه المظاهرات رح تتكرر بشكل سنوي، مرة على ذكرى اغتيال بشير، مرة على ذكرى اعتقال الحكيم، مرة على ذكرى الاحتلال السوري مزرة من هون. يعني كانوا يلاقوا أي مناسبة تبلشوا دوا ويقولوا خي نحن تحت احتلال سوري. صار عندك مجموعة على مستوى الأرض هن طلاب أهلهم عم بيقولوا لهم ما تعطوا السياسة لأنه ما بنعرف شو ممكن يصير فيكم، لكن احنا تجربتنا شو صار فيها، كان في إحباط مثل ما أنت قلتي. وفي رأس الكنيسة هود اثنين أمتين حيتلاقوا أول شيء بالإصرار على قول الحقيقة مش هيك شو ما كانت تكون صعبة، ورح يجرب البطرك سفير يعمل زيارة الولايات المتحدة الأمريكية بال2000 من بعد ما سحب الجيش الإسرائيلي من جنوب. وهون كمان للتأكيد على الحقيقة التاريخية، الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان انسحب بقرار سياسي من الداخل الإسرائيلي
وما حدا انتصر عليه،
ما حدا يحكينا بتحرير. أوكي، لأنه وهلأ منقدر الأمور نقولها مثل ما هي لأنه تبين أنه كل شيء بيطلع من هالجماعة هو ادعاء فقط لغير ما في حقيقة. يعني
يا ريت بس بنحتفل بعيد التحرير، بنحتفل بعيد المقاومة والتحرير.
طبعا يعني ما فينوا يجملوا بتعبير يعني هيك الفصحى بيكون عم بيصيبوا الهدف تبعهم. فإذا
زار الولايات المتحدة الأمريكية
ما حدا استقبله، يعني كانت الظروف بعد ما نضجت بس كان في إصرار منه إنه يروح يقول الكلمة. ما هيك بيستقبل أو بيقدر يشوف على عشوائيات بعض الشخصيات تبع الدولة الأمريكية، ولكن ما بيكون في إذا بدك الاستقبال الحاشد. ما هيك بيطلع البيان الشهير أكيد من بعد يعني من بعد الانسحاب، وهون البيان رح يكون عنده قيمة ما حدا قدرها إلا من بعد ما صارت الأحداث، يعني ما تطورت الأمور. قيمته الأساسية هي مش بس يعني بالبيان ومضمونه إنه إجا وقت ينسحب الجيش السوري، وحتى البيان حكي عن علاقات ودية بين النظامين، بين النظام اللبناني والنظام السوري، يعني ما بقى تكون علاقة احتلال. ولكن الوقع المعنوي اللي حطه على مستوى كل المجموعات اللي كانت فعلا تقول بالسر انه هذا النظام السوري نظام احتلال لازم نخلص منه، عطاهم معنويات وصار عندهم جرأة يحكوا القصص مثل ما هي. ومن هون رح نشوف التراكمات رح تودي لمصالحة الجبل. لأول مرة وليد جنبلاط بمصالحة الجبل بيوصل رسالة واضحة بقلهم انا بعرف انه انتو اختلتوا بي كمال جنبلاط، كان ساكت على الموضوع من سنة 77 ومن بعده بتطالع ما حيسكت على الموضوع، تشوف انه رح يصير في جرأة ورح يصير في بلدوناج بهذا الموضوع لحديت ما بيسميه قرد بأحدى
14 أدار.
ما هيك يعني وقع هذا البيان عطاه جرأة، مش بس عم نحكي لولي جنبلاط، بلشنا نحكي كمان لأرنة شهوان لهذا التجمع، لكل القوى السياسية اللي كانت شايفة انه لازم بقى نخلص من النظام السوري، نخلص من كل هالتركة اللي موجودة يعني من وراء للأسف يعني الوضع الإقليمي اللي كان بالتسعين. ورح نشوف كمان أنه شوي شوي رح يبلش في تكتلات سياسية لجانب البطريارك، ورح يبلش يصير في زيارتين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهالمرة رح يشوف فيها
رئيس جمهورية الظروف. صحيح،
بوش بوقتها كرئيس جمهورية أمريكا، وبوش بوقتها كمان لازم نعطي أهمية لهذا الرجل لأنه كان مقتنع، يعني هو من الأشخاص السياسيين اللي كان يشتغل سياسي على مستوى المبدأ مش على مستوى المصالح الأمريكية، كان مقتنع بمنطق نشر الحرية والديمقراطية بالعالم، وشاف انه الوضع في لبنان تماما يعني مثل كأنه ناضج كفاية تيكون مشروع نموذجي بمنطقة الشرق الأوسط. وما تنسي أبدا 11 أيلول، 11 ألو رح تعمل صفحة استراتيجية للأمريكان، رح يشوفوا أنه كل الأنظمة اللي كنا احنا نعتبرها صديقة طلعت من تحت الطاولة، هي بتمول هذا الإرهاب اللي ضربنا بعقد دارنا، وبالتالي ما بقى في رحمة، ورح يبلش هون يعني يتطور مبدأ مفهوم الحرب على الإرهاب، ورح يبين معهم أنه النظام السوري واحد من الأنظمة اللي بيدعى بالإرهاب بالسر، بس هو بالعالم بيعتبر حاله أنه بناهض هذا الإرهاب، ورح يكون بداية يعني القضاء أو إذا بدك التضييق على النظام السوري هو اللقاء اللي حيصير بين جاك شيراك وبين شو اسمه جورج بوش بنورمانديا بفرنسا، ورح يطلبوا بشكل علني أنه السوري لازم يفل من لبنان. كله هيدا لو ما شافوا أنه في أرضية جاهزة،
لو في مسار ماشيين فيه اللبنانيين
تماما، لو ما شافوا أنه في مصالحة جبل بين مجموعتين تاريخيتين هن كانوا عم يطالبوا بنفس المنطقة بنفس الطلب، ولو ما شاف انه في جماعة اصرت انه تضل تناضل بشكل سري كل هذه الفترة، ما كان في جرأة لدعم هذه المجموعة، وشفنا انه حتتراكم الامور
للاسف 14
اذار، لانه رفيق الحرير رئيس الوزراء اللي كان محسوب اذا بدك على الاتفاق السوري السعودي كله سوا كيف حيبلش يبرم انه لا يا جماعة نحن ما فينا نكمل بهذه الطريقة، لازم نقول لا لهذه الجماعة، وراح يبلشوا يضايقوا عليه. ما هيك يعني شوف الظروف اللي عاشها رفيق الحريري كانت فيها تمارس بشكل يعني تماما يعني بنفس الطريقة على البطريرك وعلى المطرين وعلى غيرهم، ضيقوا عليه بكل مفاصل حياته السياسية حتى بآخر انتخابات وهددوه بشكل مباشر وروحوا. ما هيك
الشجار الشهير لما راح بزيارته على
تماما سوريا. يعني ما استحى يقول له أنت جاي تخرب لي بيتي أنا أخرب لك بيتك، يعني بهالمعنى هيدا، فرح تتكلل كل هيدا ب 14 أدار 2005 كل هذا المصالة عم نحكي عنه، مش هناك 7 قابلة عم تحكي عنها، هي محطة يعني أساسية
تحريرية. للأسف
عنفية ما هيك، وفيها كان اعتقالات ودم وبطريقة تعسفية وخبيط للشباب، ولكن هي كانت محطة من هالمحطات طبعا هذا المسار التحرري من النظام السوري. مش هناك 7 قابلة نذكرها يعني بنحكي عنها لما شرحت كده الوضع، شو بدي جرب أقول؟ بدي جرب أقول أنه بوقت مثل ما شرحت كان البطرك الصفير هو اللي قايد هالمواجهة هيدي، بس هو أكيد ما كان كمل لو ما كان في صوت الطلاب هو اللي عم بيحكي. والنظام السوري والأمن اللبناني لما شاف هالمصالحة اللي صارت فوق المشهدية اللي شافها ما استوعبها، يعني ما صدق أنه بعد في قوات، كان معتبر حاله أنه قضي على الحزب
بكرة بلديهم تعهدات للقادة السياسيين، ما حدا بيتعاطى بالسياسة
تماما، والقائد تبع الحزب موجود
معتقل
بالحبس مع تقلينه بكرة لحاله بتختخ بالحبس مخلص مكان هيدي الحالة، وبلشوا يتصيدوا الجماعة إذا بدك الناس بطريقة كتير خبيثة، يعني صاروا يبعثوا زعامات يخلقوا زعامات مناطقية يأمنوا لإمكانيات مهولة من خدمات بالدولة من مصاري من وصول إلى الى 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 السلطه، بس يقدروا يعني يخلقوا مثل كليونتاليزم او زبائنيه كبيره بتامن لهم الاستمراريه بالسلطه عبر انتخاب مجلس النواب، ومجلس النواب هو اللي بيامن شرعيه بقاء نظام السوري والجيش السوري في لبنان. يعني ليك هالسيركل اللي فعلا كان مبكل من كل الميلات، وما حدا كان شايف انه في ممكن نخرج. يعني انا من الاشخاص اللي وعيت على عمل سياسي بال2001 كنت بسمع بأدبيات كل الأشخاص كنا نعرفهم ونحكي معهم أنه ما حدا منه كان متخيل أنه ممكن نظام السوري فيلم اللبناني أو من ما
مزبوط.
ما كانوا شايفين هيدا
مزبوط،
ما حدا كان متوقع، بس مين المجنون اللي كان شايفه؟ صفير والشباب الطلاب، لأنه الشباب هو العنصر اللي بيغير معك.
والدليل أنه بدل ما يتجي الحركة القمعية وتفرمله النشاطهم عملت ردة فعل عكسية وانتفضوا أكتر، حتى تمام. لقاء أرنت شهوان توسع أكتر بوقتها،
صار في جرأة أنه يحكوا بالقصص بشكل علني ما هيك. هلأ اللي إذا بدي خليهم يستنفروا هالقد بسبعة آب هو الهتافات اللي طلعت خلال زيارة البطرك لجنبلاط بالجبل. صار في هتافات ضد النظام السوري ضد إمي اللحود، ما حدا استوعب هذا الشيء إنه بعد في ناس عم تتجرأ تحكي بهالطريقة.
منين كانت هالجرأة جاية؟
هيدي أول شيء إلا امتداد تاريخي وإلا كمان حضور معنا من البطرك،
يعني حدا بينفوله زعيمه أو قائده، حدا بيعتقلوله قائده وبيضل هالقد مصر ويمكن بيستشرس أكتر، كيف هاي؟
أقول لك هي هذا الشيء اللي ما عم بيستوعبه، وبفتكر اليوم حتى اللي عم بيحاول يقدم الدولة اللبنانية مش مستوعب هذا الشيء، إنه في شيء خلينا نقول بالجان اللبنانية
النضال السلمي
هي الحرية الطوق للحرية بشكل أساسي، وشو ما كانت وسائله هن مستعدين يعملوه. فيعني إذا بتحكي مع الشباب يعني اللي أنا بعرفهم إنه كيف جرأت تصرخ قدام كل شيء في أجهزة أمنية
ضد لحود وضد النظام السوري. الجمهورية
قاعد هناك كيف جرأت؟ قال له خي أدرى إلهي أنا حكيت القصص حسيت فيها دغري بلحظتها وما فرقت معي شو بيصير معي بعدين، يعني ما فكروا بعواقب هذا الموضوع. شفنا عواقب 7 آب وغيره وغيره، وتبع 7 آب هي مثل ما قلت لك تتويج لمحطات أساسية
مزبوط،
ولكن هي كان مسار بلش بالمظاهرات مثل ما حكيت من 94، مش إنه هيك بسنتين ثلاثة. حتى زيارة البابا يوحنا بولس الثاني إلى لبنان بال 97 ما كان قبلها النظام السوري، هو كان بده اياها تصير بس كرمال ياخذ غطا انه اذا الفاتيكان عم بتزور لبنان بالوضع الحالي يعني قبلانين بالسياسه انا الداخليه. هو دائما بيلعب على هذا الموضوع،
هيدا تدبير الهي كمان.
اه طبعا طبعا، يعني تلاقيت الناس اللي واقفين على الطرقات من المطار لكل الزيارات اللي عم يعملها تشوفيهم كانوا يعني نزلوا الاعلام الحزبيه وينزلوا حتى بعض الرموز بترمز للحزب.
كان ممنوع انه يصير في خضه لحتى النظام السوري يقول انه الفاتيكان غطى وجودي في لبنان،
وهيك استغلوا هذا الشيء وبرهنوا انهم موجودين بعدهم. هتافات اللي كانت وصور سمير جعجع على الطرقات يعني
مزبوط.
يعني
هون كانوا عم يوصلوا رساله كمان للفاتيكان الشباب
تماما. هون خلينا هيك هلا ذاكرين رجعك على نقطه هيك مهضومه احكي فيها، بس انه تم الاستفاده من كل الظروف ما هيك، وما حدا متوقع 11 ايلول رغم المقاس اللي صارت كانت نقطه تحول بهالمنطقه هون راح تؤدي الى ما ادت اليه الى خروج الجيش السوري. هلا للأسف تيتا باليوم نحن وينا من كل هذا من كل هالجو اللي عم نحكي عنه. أنا برأيي يمكن ما كان مقدر إنه يعني أو إذا بدي خليني أقول هاي مثل عملية جراحية. بالأول كنا شايفين المرض شخصينه بهالطريقة، طلع إنه هو بعد ضعف ما نحن كنا شايفين،
بس فتحنا شفنا إنه في ورم أكبر
بكتير. يعني ليه اللي كانوا شايفين إنه في نظام خبيث تاني عم بيركب على كتف هذا النظام السوري هو النظام الإيراني عبر حزب الله اللي عم جرب يكتم الدولة شوي شوي، وهو انصدم حتى بخروج السوري من لبنان. مش هيك أول شغلة عملها مثل ما هو على طول مصدوم بكل شيء، قال له شكرا سوريا، ما هيك طلع إنه خلينا نشكرهم أول شيء إنه تركوا، بس ما كانوا متوقعين إنه هذا الشيء ممكن يصير حقيقة.
بس فينا نبشر دكتور إلي إنه النضال السلمي بيجيب نتيجة ولو بعد سنوات، مثل ما يعني قدروا يحققوا الشباب 14 أدار والخروج السوري، قادرين يحققوا كمان وطن حقيقي وشرعية.
إذا في عبرة بدنا ناخذها من كل هالمسألة اللي حكيت فيه إنه ما في حل إلا بالنضال. الاستسلام واللي مسمينه نحن نوع من الريزيلينس
ما بعرف الصمود خلينا نقول،
هيدي تسخيف للاشياء. اللبناني اليوم يعني كمية هاللامبالات اللي عم تشوفيها على الأخبار والرأس وكذا، ناس خايفة في حرب انت وينك رايح، هيدي مش لامبالات، هيدي
لا هيدي إلا تاريخ،
هي إلا تاريخ أكيد. وتاريخ إذا بدك اللي عم بيتظهر بهال إنه أنا بدي أروح كمل حياتي، هي مش لأنه هو ما حاب يعيش المأساة، هو عارف إنه هذا الحرب مش حربه،
هي
مش حربه، مش قبلان باللي عم بيصير وفي حدا جاره لهونيك، بس هو ناطه تيرجع لأنه هو حيحاسبه. واللبناني ناطر يعني كل ما يغلطه غلطة هنشوف كيف تغرع من قدم. يعني اليوم حزب الله منه أخذ غطى من أي جماعة في الداخل اللبناني، ومشكلته إذا بتوقف الحرب حيتحاسب بشكل كتير كبير بالداخل اللبناني.
هلا مش هيك عم بينبشوا على إخراج ليوقفوها بطريقة بتناسبهم؟ ما بكفي إنه الحكومة وراهم مش قدامهم.
إيه كمان هديك الأسباب صغيرة كمان. هلا
طيب شو الخبرية المهضومة اللي نختم فيها؟
كان بدي أدوي على نقطة هيك بتذكرها، هدي أيام بلشنا هيك بالمراهقة السياسية رح أسميها. كانت الشباب تنطر شغلتين تتعبر عن موقفها السياسي ورفضها لهذا الشيء رغم سخافته. ما هيك أول شغلة متوشة الباسكتبول تبع فريق الحكمة اللي هو لليوم بعد عنده هيدا القيمة المعنوية إذا بدك، رغم كل شيء عم بيصير بالمتوش وبالنتائج. كانوا ينطروا الشباب يتجمعوا بالماتش تيعبروا بالصرخات والهتافات عم وقفهم السياسي.
مزبوط.
هيك
مزبوط.
يعني بدل ما يقولوا آخر الدفعة
يرفعوا شعارات الحزبية
تماما
والسياسية.
فإذا هيدا مش حالة لبنانية فريدة، هيدا بكل دول العالم الألعاب اللي فيها جماهير مثل ما صار بمصر. الأول ناس يزعوا مظاهرات هن جماعة الألترا 7 فرق الفوتبول عملوا الثورة ب 2011. وتاني شغلة هيك لذيذة مهضومة تونيل نهر الكلب، كانت كل ما حدا يقطع بقلب التونيل بده يزم زمور الحزب اللي هو متمه لقله تيعبر عن رفضه بعز
بتذكرها كتير منيح.
صحيح على يسوع الملك
مزبوط.
مثلا هيدي بتشوفي حالة الناس، ولليوم إذا بتقريهم هودي المشهدين وبتقولي وين عم نشوفهم اليوم، بتشوفيهم بكل شيء، ببوستات على الانستغرام على الفيسبوك على التواصل الاجتماعي على الاجتماعات على السهرات على الموقف انه رافضين نعيش حالة حرب، بدنا نعيش نحن بكرامتنا ومثل نحن نشوف الاشياء.
اقول حال لو تغيرت بعض الادوات او الاليات بس بيضل الاتجاه نحو الحرية واحد، ومثل دايما حلقة أكثر من ممتعة. شو حلو بس هيك تربط هالماضي القديم بالماضي الحديث وبالحاضر اليوم، حتى نفكر كل واحد لوحده، تخلص الحلقة يفكر شوي وعيد النظر، يراجع حساباته ويشوف كيف بده يحاسب.
لأنه فعلاً من مش عايشين احنا حالة استثنائية.
مزبوط دكتور إلياس، مرسي كتير لألك،
شكرا لك
مثل دايما حلقة ممتعة جداً.